أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين وأصحابه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: عندنا مقاصد دخل فيها المصنف. قال: أما المقصد الأول فهي في الأنساب ومراتبهم ثلاثة، وقد تقدم أنه المراتب في الإرث ثلاثة: ما كان في المرتبة الأولى يمنع ما كان في المرتبة الثانية، وهكذا ما كان في الثانية يمنع من كان في المرتبة الثالثة. الآن يريد أن يتحدث عن كل واحدة واحدة، فابتدأ بالمرتبة الأولى في الآباء والأولاد، يعني آباء الميت وأولاد الميت. قال: لا شك ولا ريب أن الوارث للميت من الطبقة الأولى إذا كان واحدا فإن المال كله يكون لهذا الواحد. فلو كان عندنا فقط أب انفرد بماذا؟ بالإرث، فإن المال بتمامه له. يعني سألنا عن الورثة فلم يكن غير الأب، فالتركة كلها لمن تكون للأب، لا زوجة عنده ولا أم لديه ولا أولاد، ليس له إلا ماذا؟ إلا أب لهذا الميت. نعم؟ لا، هو ما أوصى. لو نفترض أنه ما أوصى بثلث تركته مثلا على الخيرات ومشاكلها، فالمال حينئذ يكون بتمامه. نعم، ما ذكرت في محله يا شيخ ياسين أنه لو كان قد أوصى بثلثه الخاص به للأعمال الخيرية، حينئذ نصرفه في الأعمال الخيرية ومشاكلها أو في الجهة التي يريد صرفها فيه. لكن بطبيعة الحال كحكم أولي، إذا كان عندنا وارث واحد وما معنا شيء آخر يزاحم، فالمال كله لمن؟ لهذا الأب. فالأب يرث المال إذا كان لوحده، إذا انفرد، والأم إذا انفردت فكذلك الأمر تأخذ المال كله. غاية الأمر تفضل أن الأمة تأخذ الثلث بالفرض والباقي يرد عليها، وعليكم السلام ورحمة الله، يرد عليها بالرد. فعمليا لا فرق بين أن ينحصر الأب وبين أن ينحصر الإرث بالأم. غاية الأمر أن الأب مباشرة يأخذ المال، وأما الأم فإنها تأخذ الثلث بالفرض وبحسب ما نص عليه، وأما الباقي فبالقرابة، والباقي يرد عليها لقرابتها من الميت. وأما فيما لو اجتمعا، يعني كان عندنا أب وأم للميت، كان الوارث أبا وأما، فحينئذ من كان له فرض محصور في هذه الصورة كالأم التي لها مع عدم الولد الثلث تأخذ ثلثها، وأما الأب الذي لا فرض فيه في هذه الصورة مع عدم الولد لا فرض له، فإن الباقي كله من نصيبه. فالأم تأخذ فرضها والأب يأخذ الباقي لقرابته بالميت. وفي هذه الصورة التي كان فيها للوارث أب وأم، لو كان قد اجتمع معه إخوة للميت، اجتمع مع هذه الصورة إخوة للميت، فهنا هل تبقى الأم أيضا في هذه الصورة تأخذ الثلث، أم أنه ماذا؟ يتدنى نصيبها إلى السهم الأدنى وهو السدس. فقال: قلنا إن الأم تأخذ الثلث إذا لم يكن معها حاجب، أما لو كان معها حاجب كالإخوة للميت فإن نصيبها يتجنى من الثلث إلى السدس. قال: ولو كان للميت إخوة، كان للأم حينئذ ماذا؟ السدس. وأما الأب فإن نصيبه لا يتجنى، يعني يبقى ماذا؟ يبقى الباقي له، ما يفضل عن نصيب المرأة نصيب الأم يرجع كله إلى الأب. والإخوة في هذه الصورة لا يأخذون شيئا لأنهم ليسوا في نفس الطبقة. الآن في هذه الصورة التي نتحدث عنها، يعني كان هناك للميت أب وأم، لو كان مع الأب والأم كان هناك زوجة للميت، أو كان هناك زوج عليكم السلام ورحمة الله للميت، لو كان معه زوج للميت فبطبيعة الحال من كان صاحب فرض، من كان صاحب فرض سيأخذ فرضه، وما يتبقى نعطيه لمن للأقارب الذين هم في هذه الدرجة وهذه المرتبة. ففي مثالنا هنا الذي ذكر الزوج سيأخذ من النصف لأنه مع عدم ولد، وإذا كانت هناك زوجة ستأخذ الربع لأنها أيضا مع عدم الولد. وأما بالنسبة للأم فسيكون لها ماذا؟ الثلث، لأنها ليس معها ولد. وأما بالنسبة للأب فما يتبقى يأخذه هو، يأخذه الأب. فإذا هذه الصورة التي قال فيها ولو شاركهما زوج أو زوجة، لأن قلنا البارحة الدرسي أنه لا يمكن أن يموت الميت ويترك زوجا وزوجة معه، يعني ترك أحدهما، ترك إما الزوج وإما الزوجة وشاركهما في النصيب الأب والأم، فالزوج أو الزوجة تأخذ نصيبها أو نصيبه، يأخذ نصيبه الأعلى، لأنه لا يوجد عندنا هنا أولاد ينقصون سهمه من الأعلى إلى الأدنى. قال المصنف وأما الأم، إذا قال المصنف فللزوج النصف لأنه مع عدم الولد يرحمكم الله، وللزوجة الربع أيضا لأنها مع عدم الولد. وأما الأم فتأخذ ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب، وأما الباقي فيرد على الأب، الباقي يكون من نصيب الأب. لكن في هذه الصورة أيضا التي اجتمع فيها أب وأم أو زوج وزوجة، لنفرض أنه كان أيضا هناك إخوة للميت، فحينئذ يتجنى أيضا نصيب الأم من الثلث إلى السدس. كان هناك زوج أو زوجة للميت، لا يمكن أن يموت الميت ويترك زوج وزوجة. قال اللهم إلا على مبنى من الأخ الذي البارحة ذكر أنه لو فرض أن محمد سليم، على مبنى شيخ محمد سليم الذي يقول لو كان الميت أنثى وله الآلتان وكان قد ترك زوجا وزوجة، يعني ماتت هذه الأنثى وتركت زوجا وزوجة معا، فحينئذ لا إشكال يجتمع الزوج والزوجة، لكن على المبنى المعروف والمشهور والمعمول به والذي لا خلاف فيه والذي لا يعتد بمخالفه في المقابل، فإنه إما أن يترك زوجا أو يترك زوجة واحدة منها. فهنا يعني نفس الصورة، قال إذا كان هناك زوج أو زوجة فنفس الشيء، إما أن يكون مع الأم إخوة يحجبونها أو لا يكون، إن لم يكن هناك إخوة يحجبونها يبقى الثلث ثلثا، وإذا كان هناك إخوة يحجبونها ينقصون نصيبها من الأعلى إلى الأدنى، من الثلث إلى السدس. هذا إذا فرض الأب ماذا؟ أو الأم، أو كان هناك أب وأم مع زوج وزوج أو من دونهما. الآن لو كان الذي انفرد عبارة عن ابن، أن ابن للميت، مات الميت وترك ابنا فقط، فهذا المال عليكم السلام ورحمة الله، هذا المال بجميعه سيكون لهذا الولد الذي انفرد بالتركة، يعني الذي لم يخلف الميت غيره. وأما مثلا لو كان قد ترك اثنين من الأولاد أو ثلاثة من الأولاد أيضا ينفردون بالتركة، يعني يأخذون التركة بتمامها، وحينئذ يقسم على هؤلاء الذكور بالسوية لعدم الترجيح، هذا ذكر وذاك ذكر، فلو كان عندنا ذكران أو ثلاثة من الذكور يرثون الميت ولا يوجد وارث آخر، غير هؤلاء فإن التركة من نصيبهم توزع عليهم بالتركة. لماذا؟ لعدم المرشح هنا لأحدهما على الآخر، يعني نعطي هذا ثلثين وهذا ثلث وذلك سدس وهذا ربع، لا يوجد عندنا مرشح. الأصل أنهم يستحقون، والمفاضلة بينهما تحتاج إلى دليل. أما مثلا لو اجتمع هناك أولاد للميت انحصرت التركة بهم لكن كانوا مختلفين ذكورا وإناثا فقط، لا يوجد إلا أولاد، فحينئذ يأتي قوله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، كل بنتين كل من يأخذون نصيب ذكر واحد بمنزلة الذكر، بارك الله، كل بنتين بمنزلة الذكر. وإذا قلت للعرب يومها أن كل بنتين بمنزلة الذكر يبطلونك، أنا واجه لا قيمة لها. لكن الإسلام لا إشكال لبعض الأمور لبعض الأمور أنقص سهمها لبعض الاعتبارات الاجتماعية، والله العالم، أنقص سهمها، لأن على الرجل نفقات أكبر وأكثر بكثير من نفقات المرأة. فالمرأة هذه إذا كانت في بيت أبيها يصرف عليها أبوها، وإذا كانت في بيت زوجها يصرف عليها من؟ زوجها.
فرع المذكر يعني فرع
التذكير. هي فرع، نعم، ليست بمرتبته، هي متدنية عنه، لا إشكال. أحسنت يا سالم أو يا سلام، ما شئت فعبر، لأن أباك قد سماك سالمة وأمك قد سمتك سلامة. ولو اجتمع وفي هذه الصورة التي كان فيها ورثة للميت ذكور وإناث معا، لو اجتمع معهما الأبوان فلهما السدسان والباقي للأولاد ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال في هذه الصورة إذا كان عندنا أولاد للميت ذكرانا وإناثا أو ذكرانا لا إشكال، وكان عندنا أبوان، فالأبوان هنا إذا اجتمع مع الأبوين أولاد، تذكرتم قوله تعالى فلكل واحد منهما السدس، فالأب والأم إذا كان هناك ولد للميت هذا يأخذ سدسا وهذا يأخذ سدسا، أما الباقي عن السدسين يعني أربعة أسداس يعني ثلثين يتقاسمها الأولاد إن كانوا ذكورا فبالسوية، وإن كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. الآن يعني إذا كانت بنتا يا سلام، لا يمكن أن ترث أباها إذا انفردت لوحدها، لا إشكال. أما إذا انحصر الوارث بالبنت فقط فلا إشكال، المال كله لها، غاية الأمر أن النصف بالفرض والنصف الآخر يرد عليها ركا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولو كانت بنت فلها النصف، ولو كان معها ماذا؟ لو كان معها أبوان فللأبوين السدسان، يعني حتى لو كان الابن للميت عبارة عن بنت، عفوا الولد للميت كان بنتا، فأيضا هذا يعني سيتجنى نصيب الأب والأم إلى من؟ إلى السدس. يعني لا يشترط في أخذ الأب والأم للسدس وجود الذكر، فلو كان عندنا أنثى فإن الأنثى في هذا المقام مثلها مثل الذكر. الأب مع وجود أي ولد، الأم مع وجود أي ولد للميت لها السدس. قال ولو كانت بنتا فلها النصف، يعني فرضا، ولو كان معها أبوان فللأبوين السدسان. حبيبي بعد عندنا واحد سدس، وإيش نعمل فيه؟ أخذت البنت 3/6 يعني النصف، 3/6، وأخذ الأبوان سدسين يعني 2/6، بعد عندنا 1/6 بتكمل التركة، ماذا نفعل في هذه الصورة؟ هؤلاء كلهم أصحاب فروض، الأب له السدس، الأم لها السدس، البنت لها من النصف، فنقول على نسبة سهامها البنت لها 3 من 6، الأبوان لهما 2 من 6، صحيح؟ فيعني عبارة عن 5 أسهم. هذا الباقي الذي هو السدس فاضل التركة نقسمه 5 أجزاء، نعطي للبنت 3 وللأب والأم كل واحد جزء. يس يس. معنى لا تعصيب لا. قال إذا كان هناك مثلا، إذا كان هناك أجداد يصل إلى الأجداد، إذا كان هناك إخوة للميت للتعصيب نعطيها للعصبة، لكن نحن لا نقول بالعصبة هو التعصيب. كما قال التعصيب باطل، شباب ما حدا يعصبها، التعصيب باطل. ولو كان إذا من يحجب الأم رد على الأب والبنت 4، يعني افترض مثلا كان هناك إخوة للميت، الأم كم تأخذ في هذه؟ الإخوة حاجبون أم لا؟ حاجبون، يحجبونها عن الزائد، نقول لها هذا السدس الذي تبقى بما أنه يوجد عندك من يمنعك من الزيادة وهم إخوة الميت، فحينئذ نأتي إلى البنت التي لها 3 من 6 ونأتي إلى الأب الذي أخذ 1 من 6 له السدس، 1 من 6 يعني أديش مجموع السهام؟ 4. هذا السدس المتبقي نقسمه 4، نعطي 3 للبنت و1 للأب. فإذا الأم يرد عليها إذا لم يكن هناك مانع، إذا لم يكن هناك حاجب. فلو كان عندنا من يحجبها عن الزائد حينئذ لا يرد عليها، الباقي يرد على البنت وعلى الأب. أما لو كان عندنا بنتان مع أبوين، فقال فللأبوين السدسان وللبنتين أو البنات، لأنه من بنتين فصاعدا لهما الثلثان، قال بالسوية، يعني تتقاسم النساء الثنتين أو الثلاث فصاعدا، يتقاسمن ما يأخذنه بالسوية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس، ولهما أو لهن الثلثان، والباقي يرد ماذا؟ أخماسا. جيد. هذا ماذا؟ هذا كان يتحدث في الأولى، كان يتحدث عن ماذا؟ عن الأصل، يعني أصل ما يؤخذ. في الثانية إذا كان هناك شيء قد تبقى، قد تبقى، فحينئذ ماذا نفعل فيه؟ يقول البنتان لهما ماذا؟ لهما الثلثان، الثلثان من التركة. كم يسوى مثلا إذا قررنا أن نقسم التركة إلى 6، يعني 4 ثلثان عبارة عن 4 من 6، ثلثان 4 من 6. لو كان عندنا أحد الأبوين الذي يرث السدس، السدس هو 1 من 6، فأربعة من ستة ثلثان للبنتين، يعني 4 من 6، صح ولا صح؟ صح ولا صح؟ فهو صحيح، فأربعة من ستة عبارة عن الثلثين، ويأخذ الأب مع وجود البنت. حينما نقول نصف لا إشكال، حينما نقول نصف يمكن أن تقسم مثلا التركة على سبيل المثال، يمكن أن تقسمها إلى 10 من 10 وتعطي نصفها للبنت أو ثلثيها، ولكن من باب أنه قسمة سهلة نقسم التركة بمجموعها إلى 6 على 6. إذا أردنا أن نعطي مثلا البنتين الثلثين هي 4 من 6 أجزاء، من 6 أقسام، نعطي 4 فهن عبارة عن الثلثين، يبقى 2 عبارة عن ثلث. هذا عندنا أحد الأبوين، يعني أب أو أم، مع وجود الولد اللي هو البنت أو البنتين أو البنات للميت فقط يرث السدس، السدس عبارة عن 1 من 6، وهم يأخذوا 4 من 6، مجموع السهام 5، ما يتبقى نقسمه 5 أقسام، نعطي البنتين أو البنات 4 منه، والجزء المتبقي الخامس نعطيه للأب أو للأم. قال ولو كان مع البنت والأبوين. الآن يريد ماذا؟ يريد أيضا أن يستوفي بقية الأقسام. عندنا بنت وعندنا أحد وعندنا أبوان، أب وأم للميت. وافترض أنه اجتمع زوج أو زوجة أيضا في المقر. فعندنا هنا في هذه الصورة الزوج لا يرد عليه. قال كان للزوج الربع، كان للزوج الربع في هذه الحالة. لماذا كان له في هذه الصورة الربع؟ يعني يوجد من ينقص من نصيبه الأعلى اللي هو النصف إلى الربع، لأنه يوجد عندنا بنت للميت، هذه البنت تنقص نصيبه من الأعلى إلى الأدنى، كان للزوج الربع. وللزوجة أيضا ليش إلها الثمن مش الربع؟ لنفس العلة، لوجود ولد للميت وهي البنت. مع وجود ولد للميت ينقص نصيب الزوجة من الربع إلى الثمن، فقال وللزوجة الثمن. طبعا إذا ولا لا يجتمع زوج وزوجة، إما زوج وإما زوجة للميت. وأما الأبوان فلأنه مع وجود الولد لهما الثلثان، وأما الأبوان فلهما الثلثان، لكل واحد منهما سدس، وأما الباقي فيكون للبنت. وحيث يفضل، يعني وفي كل مورد يفضل عن النصف، يرد الزائد عليها وعلى الأبوين أخماسا. ليش؟ لأن البنت لها النصف، 3 من 6، 3 من 6، وللأبوان لهما السدسان، يعني 2 من 6، 3 و2 5، فالباقي يرد أخماسا على نسبة ما يأخذ. ولو كان من يحجب. وفي هذه الصورة أيضا، يعني صورة وجود بنت وأبوين وزوج وزوجة، لو كان عندنا من يحجب الأم، كان هناك إخوة للميت يحجبون الأم عن الزائد، هذا المتبقي من التركة عن السدس، ممو هي أخذت السدس لوجود البنت يستحق سدسا، هذا الفاضل من التركة لا يرد عليها، لا يرد عليها لوجود الحاجب، وهم إخوة الميت.
بس الزائد،
الزائد. أما أصل يعني نقسمه إلى 5 أجزاء، ما هو سدس، ما بقي سدس من التركة. نقسمه إلى 5، 5 أسهم.
ما هم ال وهو هذا مثلا اخذ ذهب النصف، صحيح؟ صحيح؟ طيب اما بالنسبه للابوين فلهما السدسان، يعني 2 من 6 سدسان، صحيح؟ سدسان. هلا قديش المجموع هون صار؟ 5 اسهم، هذه اخذت 3 وهذا 2، صارت تلك 5 من 6، يعني بعد ينقصها كم؟ حتى تتم بعد 1 من 6. هذا 1 من 6 نقسمه على من؟ على 5. على 5 نعطي 3 منه لصاحب النصف للبنت، ونعطي من؟ ونعطي الاثنين للأبوين، هم الأبوين هذه البنت. أما في هذه الصورة مثلا هنا كنا نعطي 2 من السدس، 2 من السدس، فمتى؟ إذا لم يكن للأم من يحجبها، يرد عليها إذا لم يكن من يحجبها. أما إذا كان هناك من يحجبها فهذا الفاضل اللي هو السدس لا تأخذ الأم منه شيئا. فحينئذ بدل أن نقسمه على 5 نقسمه على 4، 3 للبنت و1 للأب. ويلحق بها مسائل في هذه المسألة، أنا نتحدث عن الآباء والأجداد، فنلحق بها أيضا مسائل. وأظنكم أنكم لم تتعبوا بعد، إن لم تتعبوا فصلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل
محمد وإن تعبتم فأيضا صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعزهم فرجهم. قال كنا نتحدث عن ماذا؟ عن الأبناء. صحيح، افترض أن الأبناء لم يكونوا ولكن أبناء الأبناء وجدوا، يعني الأبناء المباشرين للميت أبناؤه توفوا رحمهم الله تعالى، من بقي؟ أولاد الأولاد. قال المصنف الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، يعني هم ينوبون، والنائب متى يكون نائبا؟ عند عدم الأصيل. يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به. والله هذا أبي لو كان حاضرا كم سيأخذ؟ أنا أخذ نصيب أبي. وتلك تقول مثلا أبي لو كان حاضرا ماذا كان سيأخذ؟ أمي لو كانت حاضرة ماذا كانت ستأخذ؟ يعني مثلا عند اجتماع لو كان، لو كان للميت أولاد ذكور وإناث ماتوا دفعة واحدة، ثم هؤلاء الذكور والإناث بقدرة قادر كانوا قد أنجبوا سابقا، يعني الذكور أنجبت وماتت والإناث أنجبت وماتت، فحينئذ يقول هذا أبي لو كان حاضرا ماذا كان سيأخذ؟ فأنا أخذ نصيب أبي. وهي تقول مثلا أو هو أمي لو كانت حاضرة ماذا كانت ستأخذ؟ فيأخذ من نصيب من يتقرب به. ويقسمونه حينئذ للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد ابن كانوا أو أولاد البنت على الأشباه. يعني حينئذ لا فرق في هذه الصورة. نعم، وإن كان هناك خلاف، يعني حنا على الأشباه يوجد عندنا مخالف في المقام، وأظن أنه حصلت هذه نعم حصلت عندنا في لبنان وكان عليها مشاكل. على كل المصنف هنا لم يفرق في ماذا، في شيء مما ذكر. ويمنع الأقرب الأبعد، يعني افترض مثلا عندنا ابن وعندنا من وهكذا، فابن الابن يمنع من ابن الابن وهكذا، يعني الأقرب إلى الميت هو الذي يرث والأبعد لا يرث. قال ويرد على ولد البنت كما يرد على أمه ذكرا كان أو أنثى. افترض أن الميت لو كان له بنت واحدة تأخذ النصف والباقي يرد عليها، صحيح؟ لو أن هذه الأم ماتت وكان عندها إيش؟ كان عندها بنت فقط، انتبه لي، لو أن هذه البنت الوحيدة عند الميت ماتت وما عندها إلا بنت واحدة، نفس الشيء تأخذ النصف بالفرض والباقي يرد عليها، يعني هي تقوم مقام أمها. لو كانت أمها واحدة فقط النصف لها بالفرض والباقي يرد عليها، فبنت البنت نفس الشيء نصفه بالفرض والباقي يرد عليها. عليكم السلام ورحمة الله. هلا مولانا الشيخ. بارك شيعها لورثة البنت. إذن ويشاركون الأبوين كما يشاركهما الأولاد للصلب، كما يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح. نعم. يشاركون الأبوين؟ لا، مو الأجداد، الأجداد صاروا في المرتبة اللاحقة المتأخرة. يعني عندنا أبوي الميت نعم، يعني عندنا أب للميت، لاحظ عندنا أب للميت وعندنا ولد للميت لكنه مات وخلف ولدا، هؤلاء أولاد الأولاد يشاركون أبا الميت، ليس أنه يشترك الجد مع أولاد الأولاد. عليكم السلام ورحمة الله. أكررها، لو أني قد مت، لو أني قد مت وبقي أبي، وأما ابني اللي أنا خلفته هو مات وكان له ولد، فأنا مت وتركت أبا لي وابن ابن، هذا ابن الابن يشترك مع الأباء. يشترك مع الأباء. واضح هذه الصورة؟ قال هؤلاء لأنه لأن الولد الولد يقوم مقام الابن، الأب يأخذ نصيبه، وابن الابن لأنه يقوم مقام الابن فإنه يشارك الجد، عفوا يشارك أبا الميت. هذا نقول بالنسبة إيه، لكن الكلام بالنسبة للميت، حينما يقال مثلا أب يعني أبو الميت، حينما نقول ابن يعني ابن الميت. ماشي كلامك صحيح أن أبي الميت أبي الميت مع ماذا؟ مع مع الآخرين. الموروث أحسن، الموروث له أب وله ابن وله حفيد، هذا الحفيد يتشارك مع ماذا؟ مع أب الميت. جيد، مهما سميتها يا سلام، مهما سميتها فهذا هو المراد. عندنا مسألة أخرى كما في نصوص كما نصت عليها الروايات، أن الميت لو مات وكان له ذكر أكبر فإنه يحبى، يعني يخص، يخص هذا الولد الذكر الأكبر بماذا؟ بعدة أمور، يعني بمختصات الميت كمثل سيفه ومصحفه ودرعه بعد وخاتمه، هو هذا الخاتم اللي نسيناه، بارك الله، كمثل سيفه ودرعه ومصحفه وخاتمه وسواكه على قول سلام، مثلا إذا كان من مختصاته، إذا كان جيد، لا هذا هو المنصوص عليه، يعني لأن هذا على خلاف القاعدة، لأنه على خلاف القاعدة مش هو القاعدة، القاعدة أن كل الورثة يشتركون في الإرث، فلا معنى لأن فليست القاعدة الأساسية أن الذكر له وللآخرين ما لهم، لا كل له،
يعني السيارة والفرس مثل الآن السيارة ما ورث هو الفرس له من الأكبر صحيح؟ يعني لو ورد بالمكان أنه عدي إلى السيارة،
يعني حينئذ لو فهمت من الرواية لو فهمت من الرواية أن المراد مثلا السلاح المختص، حينما قال يخص بالسيف السلاح المختص، فحينئذ البكسي أو البي 29 أو ما شاكلها أو طائرة الفانتوم أو القاذف أو ما شاكله سلاحه المختص فيه، فيكون من مختصات الولد الذكر الأكبر. لو فهمت أنه لمجرد المثال أنه حينما ذكرت الرواية سيفه يعني ذكرت مثالا لسلاحه، فأي سلاح يختص به حينئذ نعطيه للذكر الأكبر، دبابة مثلا كما قال. ومن هنا مثلا إذا قال مصحفه، لو كان مثلا للميت كتب يختص هو بها مثل إيش مثلا، فالمصحف عادة الإنسان يختص به نفسه، يعني يقرأ بها، من المفروض يقرأ بها أن يقرأ بها كل يوم، أن يقرأ بهذا المصحف شيئا منه، فالآن لو كان له كتاب يحبه ويحبه، يعني متحابان في الدرس، هذا كتاب من أول ما دخل على الدراسة يحشي عليه، يعني مثلا كتاب قطر الندى على سبيل درس فيه ودرس وحش عليه وأعاره ثم رجع إليه وهكذا، فصار مختصا به كاختصاص المصحف به، فحينئذ لو قلنا إن المصحف من باب المثال فهذا الكتاب أيضا سيصبح من مختصات الذكر الأكبر، لو كان عندنا البنت هي الأكبر هي الكبرى، وعندنا ذكر أصغر منها لا نعطي الأنثى، نعطي من؟ نعطي الذكر. قال إذا خلى فاض يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه. إذا خلف الميت غير ذلك، لاحظ شم الفقاهة يعني الفقهاء، لأن بعض الروايات مهما مضمونه عبرت أن ذلك له، يعني الخاتم والمصحف والسيف والدرع، أن ذلك له أو ثياب بدن الميت أن ذلك له من متاع بيته. شوف شو بتفهم، أن ذلك له من متاع بيته، من يعني هناك ترك الميت أمتع أخرى من متاع بيته. شو نحيي ونخص الذكر الأكبر بهذه المذكورات. فقال بعضهم يحبى في صورة ما لو ترك الميت أشياء أخرى غير هذه الأمور التي ذكرها فقط، فلا يحبى بها، بل يكون هذه الأشياء مع غيره ماذا على حد سواء. فلذا قال المصنف إذا خلف الميت غير ذلك، ولو كان الأكبر بنتا أخذه الأكبر من الذكور، ولكن الذكر الأكبر هذا بالمناسبة، يعني بالمناسبة هو ذكر، ربما لا يكون له، ليس موطنه الأساسي هنا. قال ويقضي عنه ما ترك من صيام أو صلاة. انتبه، لا تغرك التركة، لا يغرك السيف والدرع وما شاكله، فتنسى أن على أبيك قضاء صلاة أو قضاء صيام. نعم. وشرط بعض الأصحاب أن لا يكون هذا الذي يحبى، أن لا يكون هذا الذي يحبى سفيها ولا فاسد الرأي. قال لأن هؤلاء ليس لهم كرامة، أما السفيه فليس أهلا للكرامة، وكذا الحال من كان فاسد الرأي. وتعلمون من كان فاسد الرأي؟ مثلا فاسد العقيدة، يعني مخالفا ما شكله، فهذا ليس أهلا للكرامة. قال شرط بعض الأصحاب، هو لم يذكره، نعم ليس شرطا له وإنما هو لبعض الأصحاب، يعني لابن حمزة وابن إدريس آداني، على ما نقل، كما قال على ما نقل عنهما. لا هذا الشرط يعني ليس معتبرا، ما دام ذكرا أكبر يخص لمن يخص به، حتى لو كان سفيها، حتى لو كان فاسد الرأي. أما للذكر، الذكر الأكبر ما عندنا حبوة بعد، يقسم لل، إذا ما يكن هناك إلا إناث فحينئذ السيف أنه لا نقسمه قسمين، طبعا يتراضيان عليه، يعني الشيء الذي ليس فيه قابلية القسمة عادة ما يحصل التراضي، مثلا نعطي تمام السيف ونخسر له من أشياء أخرى.
تعالى حدد نسية كأنما بصراء الصور،
يعني هذا مثل الشيء، يعني إذا تأخذنا السيف يعطيني
إذا ذكر، لا ما عندنا حبوة للإناث، الحبوة للذكور.
نعم.
لا ليس إلى أخي، هم مثلا إما أن يبيعنه فيتقاسمنا ثمنه، وإما مثلا أن تقول والله أنا أحتاج نصيبي كم، 5/10، أنا سأخذ السيف مثلا لأنه يسوى 5/10 مثلا.
زوجها مجرائب تقول
لزوجها، بارك الله، تقول في مقابل الحصة التي سأخذها من التركة أعطوني السيف لزوجي، لا إشكالة. قال ولو حصل لأحد، عفوا الثالثة، إذا كان عندنا أحد من الأبوين أو أولاد للميت فإن الجد ليس له شيء، والجد كذلك الأمر ليس له شيء، والإخوة ومن شاكلهم من الأقارب ليس لهم شيء، لأن الآباء والأولاد في المرتبة الأولى فيحجبون من يكون في المرتبة اللاحقة والتالية. لكن هناك استحباب، يعني افترض أن أب الميت أخذ نصيبه والثلثين مثلا فصاعدا، إذا كان شو له أب وأم فيستحب أن يطعم أباه وأمه السدس من أصل التركة، هنا لا نقول يجب أن نعطي السدس لمن؟ لأب الميت، يعني لجد الميت. جده لا يستحق شيئا، جدة الميت لا تستحق شيئا، لكن إذا مات هذا الرجل وترك أمه أو أباه، ترك أباه، فهذا الأب يستحب له أن يعطي أباه اللي هو مين؟ جد الميت. فلا نقول يجب أن يعطى الجد شيئا، لكن يستحب، يستحب لهذا الأب إذا زاد نصيبه على الثلثين أن يعطي أباه هو اللي هو جد الميت أن يعطيه سدسا. إذن أن يطعم أباه وأمه معا السدس من أصل التركة. ما واضح يا سلام؟ جيد. إذا من أصل التركة أن يعطيهما، يعني لا يفاضل بين أمه وأبيه في السدس، نص السدس لأمه نص الثاني لأبيه. إذا حصل له، يعني لهذا الأب، إذا حصل له الثلثان. وأما الأم، أم الميت، فأكيد عند أب وأم، إذا كان أبوها وأمها لا زالا على قيد الحياة وهذه مثلا حصل لها الثلث، فيستحب لها أيضا أن تعطي سدسا، نصف نصيبها، لا إشكالة. نصف الثلث قديش؟ سدس. نصف الثلث سدس. وتطعم الأحسن يا، يعني معنى ذلك أنك معي حاضر قلبا وقالبا. وتطعم الأم أباها وأمها النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد. زين؟ زين عليها الثلث، فزائدا يستحب لها أن تعطي لكن نصف نصيبها، لكن يكون الحق معك إذا إذا قلنا بأن نصيبها لم يقتصر فقط على الثلث. لو اقتصر على الثلث فقط فنصفه قديش؟ سدس. لكن هذه لو لم يكن معها أحد فأخذت كل التركة، فهنا تعطي نصف التركة، نصف أصل التركة اللي هو أزيد من إيش؟ من الثلث، من السدس.
لكنها
مستحب، ليس لا يجب إعطاء شيء للأجداد، لا أجداد الأب ولا أجداد الأم، لكن يستحب للأب إذا أخذ شيئا أن يبقى أزيد من الثلثين أن يعطي سدسا لأبويه. وأما بالنسبة للأم إذا ورثت الثلث فصاعدا فيستحب أن تعطي أبويها ما زاد، إذا زاد نصيبها على الثلث أن تعطيها نصف نصيبها. ولو حصل لأحدهما نصيب، لو حصل لأحدهما نصيبه الأعلى دون الآخر، يعني افترض أنه كان عندنا أبوان وإخوة، أبوان وإخوة للميت، فهنا الأم كم ستأخذ مع وجود الإخوة؟ هل تأخذ الثلث؟ ها ستأخذ السدس. فما حصل لها ثلث فصاعدا. زين؟ أما بالنسبة للأب فالإخوة لا يحجبونه، صحيح؟ ففي هذه الصورة يعني حصل الأب على الثلثين فصاعدا، هو فقط حصل على نصيبه، هو يستحب له أن يطعم أبويه، يعني هما جدان للميت. وأما هي لأنها لم تأخذ إلا السدس ففي هذه الصورة لا يستحب لها أن تطعم أبويها. قال لو حصل لأحدهما، يعني لأحد الأبوين، نصيبه الأعلى دون الآخر، استحب له طعمة الجد والجدة دون صاحبه الذي لم يحصل على نصيبه. أما مثلا لو انعكست القصة، لو كان مثلا عندنا صاحبه يعني أمه وأبوه، استحب له طعمة الجد والجدة دون صاحبه الذي لم يحصل على نصيبه الأعلى، يعني افترض أن الزوج حصل على النصيب الأعلى هو الذي يستحب له أن يطعم أمه وأباه.
وأما مثلا الأم أم الميت إذا لم تحصل على نصيبها الأعلى، لم تحصل على الثلث فصاعدا، فلا يستحب له أن لها أن تطعم أحدا. ماشي ماشي مولاي؟ مش ماشي مش ماشي. فهذه الصورة التي ضربتها، كان عندنا أبوان للميت وعندنا إخوة. نعم
يعني
أنا وأجداد. الأجداد لا يستحقون لأنهم من الطبقة المتأخرة، فماذا نفعل بالأبوين؟ قال الأم باعتبار أنه يوجد هناك من يحجبها، فحينئذ تأخذ السدس، فما حصلت ماذا؟ الثلث فصاعدا، أم حتى تطعم أمها وأباها. صحيح ما حصلت على الثلث فصاعدا في هذه الصورة، إنها أخذت السدس فقط فلا يستحب لها هي. أما بالنسبة لصاحبها الآخر، افترض مثلا أن الأب في هذه الصورة أخذ المتبقي، المتبقي كان عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ثلثين فصاعدا، عبارة عن خمسة أسداس، يعني هي أربع أسداس وزيادة، يعني ثلثان وزيادة، فهو يستحب له أن يطعم أباه وأمه دون الأم التي لم تحصل على الثلث، فلا يستحب لها أن تطعم أباها ولا أمها ولا طعمة لأحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به. هذا افترض مثلا مات الميت فترك أبا وأما لكن الأجداد مو موجودين، مش موجودين الأجداد، لكن في عنا مين؟ أبناء الأجداد. قال في هذه الصورة، ذكر بعض العلماء أنه لا يستحب له في هذه الصورة أن يطعم أولاد الأجداد، أولاد الجدات، يعني هذا الاستحباب خاص بمن؟ فيما لو كانت الجدة بنفسها حاضرة، فيما لو كان الجد بنفسه حاضرا، فيستحب لأب الميت ولأم الميت أن يطعم هؤلاء الأجداد، حيث أن النبي كما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه أطعم الأجداد ماذا؟ السدس، وقال الإمام عليه السلام أطعمهم طعمة، يعني كأنه يظهر منه الاستحباب طعمة، وليس لهما بحسب الفرض شيء، وإنما هو من باب الاستحباب. فنقتصر فيه على مورد النص، مورد النص خصوص من؟ خصوص الأجداد المباشر، مش أولاد الأجداد.
جيد.
وأما مسألة الحجب فتأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. تفضل شيخنا.